بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
نعم حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نتكلم إن شاء الله تعالى في درسنا الآن على سورة الفجر. هذه السورة يقول المؤلف فيها مكية أو مدنية 30 آية. وقوله رحمه الله مكية أو مدنية أو في مثل هذا، هل هي للشك أو لحكاية الخلاف؟ لحكاية الخلاف، فقد قيل إنها مكية، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنها مكية، وقيل إنها مدنية. والأنسب الله أعلم في آيات السورة وموضوعها أن تكون مكية. ابتدأ الله تعالى هذه السورة بهذا القسم فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، 4 أشياء أقسم الله تعالى بها. فقال تعالى والفجر، قال المؤلف أي فجر كل يوم، فبين أن المراد بالفجر ليس فجرا بعينه بل هو فجر عام في أي يوم كان، فالمقصود حاصل. وإنما أقسم الله تعالى بالفجر لأن الفجر أول اليوم، فأول اليوم أبركه، ولذلك أقسم الله تعالى به. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بورك لأمتي في بكورها، والفجر هو البكور، ولذلك الإنسان يجد في هذا الوقت من البركة والنشاط البدني والذهني ما لا يجده في غيره، وينجز من الأعمال الكثيرة سواء كان طالب علم أو كان عامل آخر، ينجز من الأعمال في ذلك الوقت ما لا ينجزه في غيره. أضف إلى هذا أن هذا الوقت وقت الفجر يفتتح بصلاة مشهودة. ما هي؟ صلاة الفجر التي بين الله سبحانه وتعالى أنها مشهودة وسماها قرآنا لإطالة القراءة فيها. هذا هو القسم الأول، أقسم الله تعالى بالفجر. ثم قال وليال عشر، أقسم بالليالي العشر. وتلحظ هنا قبل أن نعرف ما المراد بها، تلحظ تغير الأسلوب، ففي الأول قال الفجر وفي التي بعدها قال والشفع والوتر والليل، كله بصيغة التعريف، ولكن الليالي جاءت بصيغة التنكير فقال وليال عشر. إذن لابد أن تفسر بليال فاضلة، ليال عظيمة، لأن من معاني التنكير التعظيم، وهو كذلك هنا، فنكرت لعظمها. وهذه فائدة أن من معاني التنكير التعظيم، والعكس قد يكون، لكن السياق يتطلب أن تكون هنا للتعظيم. فما المراد بليالي العشر؟ قال المؤلف: أي عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة، والمراد بعشر ذي الحجة مع الأيام أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على تلك الأيام، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. والذي قاله المؤلف هنا أي عشر ذي الحجة هو قول من أقوال ثلاثة، وإلا فقد قيل إن المراد بها العشر الأخيرة من رمضان، العشر الأخيرة، ليالي العشر الأخيرة من رمضان، وقيل إنها العشر الأولى للمحرم لفضيلتها. فالأقوال أصبحت على ما قال المؤلف هذه الثلاثة: إما عشر ذي الحجة، أو العشر الأواخر من رمضان، أو العشر الأولى من المحرم. وأنت إذا وقفت مع كلمة ليالي فلا شك أن كلمة ليالي عشر أو ليالي عشر تناسب أي الثلاثة؟ الثاني الأوسط، تناسب القول الأوسط، وهي العشر الأواخر من رمضان، لأننا إذا جعلناها في عشر ذي الحجة نحتاج أن نقول ومعها النهار أيضا، الليالي والنهار. أما إذا قلنا العشر الأواخر من ذي الحجة فإن الفضل ثابت لليالي، الفضل ثابت لليالي لأن فيها ليلة القدر. على كل حال الأنسب كما قلنا، ولكن لا مانع أن نقول إنها عشر ذي الحجة أو عشر الأخيرة من رمضان أو العشر الأخيرة من رمضان. أما العشر الأولى من محرم فلا شك أنها هي فاضلة، لكن لا يظهر والله أعلم إدخالها في قوله وليال عشر، فتبقى أو فيبقى القولان محتملان، يبقى القولان اللذان هما عشر من ذي الحجة أو عشر من رمضان يبقيان على حد سواء، والله أعلم بالأرجح منهما، مع ما قلناه لك أن الليالي تناسب العشر الأواخر من رمضان. إذن هذان أمران: الفجر وليال عشر. ثم قال تعالى: والشفع والوتر. قال المؤلف: الشفع الزوج، وقال الوتر بفتح الواو وكسرها. كيف تكون الوتر والوتر؟ قال المؤلف: لغتان، الفرد، يعني معناهما الفرد. ولما قال لغتان ينبغي أن تعرف أنهما لغتان وقراءتان، فهي قرأت بالوتر والوتر. وقوله تعالى: الشفع والوتر، المؤلف لم يخصص شيئا دون شيء، فتبقى الآية على ما أبهمها الله عز وجل، فيدخل فيها كل شفع وكل وتر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بنى هذا الكون على هذه الصفة، على صفة الشفع وصفة الوتر، فجعل الدنيا مبنية على التقابل، يوجد فيها ما يكون شفعا يعني زوجا متقابلا، ويوجد فيها ما يكون وترا فردا. وإذا أردنا أن نقول مثالا للشفع والوتر فإن أعظم وتر هو الله عز وجل، فالله وتر، ثم خلقه شفع، حياته مبنية على الزوجية والتقابل. كذلك وردنا مثال آخر: هناك من العبادات ما يكون شفعا أو شفعا، وهناك ما يكون وترا. فمثلا الصلوات التي أعظم عبادة بدنية فيها الشفع وفيها الوتر أيضا. طيب الصيام هل فيه شفع ووتر؟ نقول نعم، فيه شفع ووتر، فصيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا وتر. طيب صيام رمضان شفع وقد يكون وترا. طيب لو أخذنا الحج هل فيه شفع ووتر؟ نعم، أين الوتر؟ مثلا الرمي وتر، الطواف، السعي، كل مبني على الوتر. طيب هل فيه شفع؟ هل في الحج شفع؟ ها الحج عمره القران؟ طيب ممكن اذا قرن اتى بهما شفعا. ها في اي شيء؟ في المبيت. فمن تعجل في يومين، اذا تعجل في يومين فهذا شفع. طيب ايضا لا، هذه الصلاة، هذه الدعاء بعد رمي الجمار شفع، يدعو مرتين شفع. طيب على كل، لو تأملت في العبادات سواء في حج أو في صيام أو في أيضا زكاة أو في عبادة أخرى ليس باللازم تكون من أركان الدين، لوجدتها مبنية في الجملة على هذا الشيء. كذلك في أحوال الناس وفي أمورهم وربما في معاشهم مبنية على ذلك، مع اعتقاد ما قلناه أولا أن أعظم وتر هو الله عز وجل، وفي خلقه ما هو وتر وما هو شفع. هذه أمور. ثم قال تعالى والليل إذا يسر، هذا قسم آخر. قال المؤلف مقبلا ومدبرا، هذا جيد من المؤلف أنه جعل يسر محتملة للأمرين، فالليل يقبل ويدبر، وهو في إقباله وإدباره يسري. ما معنى يسري؟ يعني يأتي شيئا فشيئا، لا يأتي مرة واحدة. وكون الليل يأتي شيئا فشيئا هذا من آيات الله عز وجل. أرأيتم لو أن الناس في نهار ثم فجأة جاءهم الليل، أو هم في ليل ثم فجأة جاءهم النهار، لكان في ذلك إخلال في حياتهم ومشقة. لكن الله تعالى سبحانه وتعالى بنى الليل على هذه الصفة إذا يسري، ولو كان على غير ذلك كما قلنا لكان في مشقة، وربما لكان في ضرر عليهم وعلى نباتاتهم وعلى أحوالهم المختلفة. بعد هذا كله يقول الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك القسم؟ يقول تعالى قسم لذي حجر، قال المؤلف عقل، فالمراد بالحجر هو العقل. وتسمية العقل بحجر تسمية واضحة، لأن العقل يحجر صاحبه أي يمنعه. وكم الإنسان أقدم على شيء لكن لما راجع عقله تركه ومنعه عقله من الإقدام على شيء لا يليق. قال المؤلف وجواب القسم محذوف، أي لتعذبن يا كفار مكة. هكذا أفاد المؤلف وحذف الجواب أحيانا يكون من البلاغة أي يحذف لوضوحه، وهو كذلك، فإن الشيء الواضح المعروف المتبادل إلى الذهن من البلاغة عدم ذكره، والعكس بالعكس. فلما كانت المسألة معروفة والسورة تدل عليه كان حذفه هنا من أنسب الحذف، وقدره المؤلف بقوله تعذبن يا كفار مكة. ولو قدر بغير ذلك مما يكون حول المراد لكان صحيحا. انتهى صدر هذه السورة في بيان هذه الأمور التي أقسم الله تعالى بها. ثم تنتقل الآيات إلى أمور أخرى. قال الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ قال المؤلف ترى تعلم يا محمد كيف فعل ربك بعاد إرم. قوله رحمه الله تعلم يا محمد هذا صحيح، ولكن لا يراد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام على جهة الخصوص، فالقرآن للجميع، فأمته لا شك والمخاطبون به كلهم داخلون في الآية ألم ترى أيها المخاطب. وخيرهم وأفضلهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كيف فعل ربك بعاد؟ قال المؤلف هي عاد الأولى، فإرم عطف بيان أو بدل، ومنع الصرف للعالمية والتأنيث. إذا أفاد المؤلف معنى قوله تعالى إرم، وأنها بدل أو عطف بيان من عاد، ولكن لم يبين لنا ما علاقة إرم بعاد، بين إعرابها لكن لم يبين علاقتها. وعلاقته على ما قال المفسرون وأهل التاريخ أيضا، قالوا إن إرم هو من أجداد عاد، فهو عاد وينتهي نسبه إلى إرم، فهو نسب أو ينسب إلى أحد أجداده فيقال عاد إرم. والمؤلف يقول هي عاد الأولى، فكأنه يشير أن هناك عادا أخرى وهي عاد الثانية. ثم ما المراد بعاد الثانية؟ هذا فيه خلاف عندهم، فقد قيل إن عادا الثانية هم قوم صالح يعني ثمودا، وقيل غير ذلك. لكن الذي يهمنا أن عادا المذكورة في القرآن الكريم سواء كانت في هذه السورة أو في غيرها من سور القرآن المراد بهم عاد قوم هود. وأما عاد الثانية فلم يأتي لهم ذكر في القرآن، ومحل العظة والعبرة هي عاد الأولى، إلا إذا قلنا إن عاد الثانية هم قوم صالح، فقوم صالح مذكورون في القرآن. الله تعالى يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ثم قال ذات العماد. قال المؤلف أي الطول، كان طول الطويل منهم 400 ذراع، هكذا وصفهم الله تعالى. وقبل ذلك يقول المؤلف ومنع الصرف للعالمية والتأنيث في أي كلمة؟ في إرم، فإنها ممنوعة لأنها علم وهي مؤنثة. طيب من أين أتاها التأنيث؟ هي علم واضح، لكن التأنيث هل هي تأنيث معنوي؟ تأنيث معنوي، لأنهم يقولون إرم أطلقت على القبيلة والقبيلة مؤنثة، فالتأنيث يأتيها من هذه الناحية. وقوله تعالى ذات العماد، العماد فسرها المؤلف بالطول، والطول هنا لأشخاصهم، لذلك قال المؤلف كان الطول الطويل منهم بهذا المقدار 400 ذراع. أما دلالة الآية على طولهم فهذا لا إشكال فيه، فهم طوال في أجسامهم، بل هم أيضا أصحاب قوة وجبروت في أبدانهم، ولذلك افتخروا بها وقالوا من أشد منا قوة. ولكن التحديد بأن طول واحد منهم 400 ذراع هذا غير صحيح، بل هذا من الإسرائيليات التي دل شرعنا على خلافها وعلى عدم صحتها، فإن أبا البشر آدم عليه السلام كان طوله 60 ذراعا، كان طوله 60 ذراعا في السماء، قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال الخلق ينقص إلى الآن. فإذا كان الخلق ينقص فكيف يكون هؤلاء الواحد منهم طوله 400 ذراع؟ فهذا لا شك أنه غير صحيح، فإن شئت أن تجعله مثالا لما دل الدليل على خطئه فهو مثال صحيح، لأن الإسرائيليات منها ما دل دليلنا على خطئها وكذبها فترد، ومنها ما دل دليلنا على صحتها فتقبل، ومنها ما سكت عنه فهذا نحدث عنها ولا حرج. فهذا مثال لما قلناه الآن، ما دل الدليل على خطئه وعدم صحته. الذي يهمنا ما دل عليه القرآن أنهم أناس فيهم طول. أما مكانهم فقال الله تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد، قال المؤلف في بطشهم وقوتهم. إذن هم جمعوا مع قوتهم البدنية جمعوا البطش والتعدي على من جاورهم وعلى من كان لهم بهم صلة. التي لم يخلق مثلها في البلاد، قال في بطشهم وقوتهم. إذن هذا وصف إجمالي لهؤلاء القوم أنهم طوال وأن عندهم قوة وعتو، وسوف يأتي ما عد الله تعالى لهم. قال تعالى وثمود، الذين جابوا الصخر بالواد. قال الله تعالى جابوا، فسرها المؤلف فقال قطعوا. الصخرة جمع صخرة، واتخذوها بيوتا. بالواد قال وادي القرى. أيضا هذا وصف إجمالي لقوم ثمود أنهم قطعوا الصخرة، والصخرة على ما قال المؤلف يراد بها الجنس، فقال جمع صخرة، لا هي جمع صخرة ليست جنسا. واتخذوها بيوتا، إذن عندهم من القوة ما يمكنهم أن يعمروا بيوتا في الصخور، والصخور إذا أرادوا أن يعمروها فإن هذا يكون بقطعها كما قال تعالى جابوا، ويكون أيضا بنحتها. ما معنى نحتها؟ يعني نقدها حتى تكون مكانا لسكناهم وجلوسهم. إذن هم أصحاب قوة وأصحاب أيضا كما يقال تفنن في مساكنهم، لأن الذين يقطعون الجبال وينحتونها أناس أصحاب نظرة في المساكن، وإلا لاكتفوا بأقل شيء يكنهم من البرد والحر، لكنهم يجعلون الصخور ويقطعونها وينحتونها، هذا يدل على أنهم متفننون في مساكنهم. أما القوم الثالثون القوم الآخرون وهم فرعون، قال تعالى وفرعون ذي الأوتاد، قال كان يتد أربعة أوتاد يشد إليها يدي ورجلي من يعذبه. هذا فرعون، وفسر المؤلف قوله ذي الأوتاد بالأوتاد التي يشد بها المعذب فتربط يداه ورجلاه. وهذا الذي قاله هو أحد أقوال في الآية، وقد قيل إن الأوتاد هنا إشارة إلى مساكنهم، وأن مساكنهم عالية قد جعل لها ما يشبه بالأوتاد لعلوها ورفعتها. وأنت إذا تأملت حال فرعون كلا القولين صحيح، فإن فرعون علا في الأرض يستضيف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، فكونه يجعل أوتادا يعذب هذا معروف في سيرته، وكونهم ذو أوتاد في مساكنهم وبيوتهم التي نصبوها ورفعوها أيضا هذا صحيح، فلا مانع من هذا ومن هذا. قال تعالى الذين طغوا، قال المؤلف تجبروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. قول تعالى في البلاد ومساكن في أي مكان؟ في مصر، فإن فرعون في مصر. فأكثروا فيها الفساد، قال القتل وغيره، فإنهم كانوا يقتلون الذين يعاندونهم. وفي قصة موسى عليه السلام أنهم كانوا يقتلون سنة ويدعون سنة على إثر قصة ذكروها عنه أنه رأى من يزيل ملكهم. كذلك أيضا من الفساد الذي أكثروه الظلم، والظلم مرتع وخيم بحيث جعلوا الشعوب الذين ليسوا من بني جنسهم جعلوهم خدما لهم، واسترقوهم واستذلوهم استذالا كثيرا، فهذا لا شك في مقدمة الفساد، والظلم ظلمات في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى معقبا على كل هؤلاء قال سوط عذاب، قال المؤلف نوع عذاب. وقوله تعالى فصب عليهم، لم يبين المؤلف مرجع الضمير في عليهم، هل هو على فرعون أو على فرعون وعلى من قبله؟ نعم، نقول على كل السابقين، صب الله تعالى على السابقين فرعون وثمود وقوم عاد، صب عليهم سوط عذاب. قال المؤلف هنا نوع عذاب، فأفاد أن السوط هنا لا يراد به المعنى المتبادر وهو ذلك أو تلك الآلة التي يعذب فيها، ولكنها كناية عن نوع من العذاب وقع بهم. وقوله تعالى سوط عذاب، هذه فيها شيء من الإبهام، سوط عذاب. والسبب في هذا الإبهام أن نوع العذاب الذي عذب به السابقون هل هو متفق أو مختلف؟ مختلف، فلذلك جاءت الآية بصيغة الإبهام حتى تصرف إلى كل واحدة بما يناسبها. قال الله تعالى إن ربك لبالمرصاد، قال يرصد أعمال العباد فلا يفوته منها شيء ليجازيهم عليها. هذه من صفات ربنا سبحانه وتعالى أنه بالمرصاد لهؤلاء ولغيرهم. وفسر المؤلف بالمرصاد قال يرصد أعمال العباد فلا يفوته شيء. إذا مرصاد من الرصد، والرصد كما قال المؤلف يرصد أعمال العباد، يعني أنه عز وجل يراقبها ويسجلها عليهم ثم يأخذهم بها أخذ عزيز مقتدر. إذا تم لنا صدر هذه السورة في المتكرر فيها، ثم في العرض الإجمالي لأمثلة من الأمم الكافرة. من الفوائد، فنقول استفاد من القسم في هذه السورة، يستفاد أول عظم ما أقسم الله تعالى به في هذه السورة من الفجر وليالي العاشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، أيضا ما أقسم الله تعالى به في هذه السورة. ويستفاد منها أن الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الأزمنة على بعض، من أين تؤخذ هذه؟ الفجر وليالي العشر. ويستفاد من هذه الآيات حكمة الله تعالى في ذكر أوصاف تتناول أكثر من شيء، حكمة الله تعالى في ذكر أوصاف تتناول أكثر من شيء. وفي قوله والليل إذا يسر أيضا يستفاد من هذا حكمة الله تعالى وإدباره تدرجا، حكمة الله تعالى في إقبال الليل وإدباره حيث جعله متدرجا. وفي قوله هل في ذلك قسم لذي حجر يستفاد من هذا أن القسم أمر عقلي قبل أن يكون شرعيا، أن القسم عقلي قبل أن يكون شرعيا. ما معنى هذه الفائدة أن القسم عقلي؟ ماذا استفدنا من هذه الفائدة؟ نعم اي نعم. طيب ماذا نستفيد ايضا؟ توضيح اخر. نعم طيب، يعني اذا قلنا ان القسم عقلي فعلى الانسان اذا اراد ان يقسم أن ينظر فيما يقسم به، بمعنى أن اختيار القسم بحد ذاته هذا أمر يمليه العقل، فالإنسان لا يقسم بالحقير على أمر عظيم، هذا العقل يرفضه. كذلك أيضا لا يقسم على أدنى شيء، فالعاقل يجعل قسمه في الأمور المهمة، مع أن الأمرين المذكورين الشرع له تمله أن يقسم بغير الله عز وجل، لا يقسم غير الله، لا يقسم الله على أمر عظيم، الشرع قد لا ينهاك عن هذا، لكن أنت في عقلك لا تجعل قسمك مبذولا في كل ما عنا لك، اجعله قسما على عمل يستحق الإقسام. طيب، هل في ذلك قسم لذي الحجر؟ وفي قوله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، يستفاد من هذا على ما جرى على الأمم السابقة، لفت وانظار العباد على ما جرى الأمم السابقة. طيب، وفي قوله بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق إلى آخره، يستفاد من هذا أن كفر الكافر لا يمنع وصفه بما يستحق، أن كفر الكافر لا يمنع من وصفه بما يستحق. أين وصفه؟ نعم، من قول ذات العماد التي لم يخلق مثل، وكذلك الذين جابوا الصخرة بالواد، كل هذه ثناء عليهم مع أنهم كفار. ويستفاد من قوله تعالى: من قوله تعالى الذين جابوا الصخرة بالواد، يستفاد من هذا جواز قطع الصخور واتخاذها بيوتا. ما وجه ذلك؟ أن الله امتن به عليهم ولم يجعلها محل لعقوبتهم، فمحل عقوبتهم كفرهم. إذن قطع الصخور واتخاذ البيوت فيها هذا أمر مباح على أصله. وفي قوله تعالى الذين الفساد، يستفاد من هذا بيان عتو فرعون وهل نقول وأنه قد زاد على غيره من الأمم لقول فأكثر فيه الفساد أو لا يستفاد؟ نعم، إذن ماذا قلتم؟ بيان عتو فرعون وأنه قد جاوز غيره من الأمم الكافرة، وأنه جاوز غيره من الأمم الكافرة. وهذا قد مر علينا في التفسير عند أي آية